بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين الرابع من شهر جمادى الأول من عام 36 و400 وألف، معنا هذا المجلس في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المولود سنة 42 و300 وألف، والمتوفى شاباً يافعاً في عام 77 و300 وألف. ودرسنا في هذا اليوم في النظم وفي البيت رقم 206 في قوله رحمه الله: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعاً تحشر. وهذا البيت في سياق تعداد الأمور التي يجب الإيمان بها، وهي من أمور الغيب، وهي مما يدخل في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فالناظم رحمه الله ذكر الإيمان باليوم الآخر، أو ذكر أركان الإيمان الستة، فبدأ بذكر الإيمان بالله وما يدخل في ذلك من الأسماء والصفات، الإيمان بربوبيته وألوهيته، ثم ذكر الإيمان بالملائكة، ثم ذكر الإيمان بالرسل وما يتعلق بذلك، ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ذكر الإيمان بالكتب ورسله، ثم الخامس الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه أشياء كثيرة تقدم ذكر كثير منها، وفي هذا البيت السادس بعد 200 نوع من أنواع أو شيء من الأشياء التي يجب الإيمان بها، وهي قوله: كذا له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. ذكر قبل ذلك الإيمان بالحوض، فقال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. الإيمان بالحوض تقدم معنا في الدرس الماضي. كذا له، أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لواء حمد. فيجب على المسلم أن يؤمن بهذه الخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله عز وجل له خصائص كثيرة. هناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فالخصائص التي في الدنيا منها أن الله سبحانه وتعالى أخذ على جميع الأنبياء والرسل العهد ليؤمنن به ولينصرنه، كما قال ربنا جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. الآية. وفي الحديث، وجاء في تفسيرها عن علي بن أبي طالب بن عباس أنهما قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، نسخة من التوراة في يد عمر، غضب وقال: أوى متهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصائص تدل على فضله عند الله جل وعلا. ومن خصائصه أنه أكثر الأنبياء تبعا في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أتباعه في الدنيا كثر ويأتون يوم القيامة أكثر الأتباع يوم القيامة. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن قرنه الذي وجد فيه هو خير القرون. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وخير الناس قرنه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الآخر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صحيح حي يمشي على الأرض، وبشره بذلك فقال جل ذكره: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك في حديث الشفاعة يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ويقول عيسى عليه السلام للناس يوم القيامة: ولكن ائتوا محمدا فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله رفع ذكره، فقال جل ذكره: ورفعنا لك ذكرك. يقول أهل التفسير: لا يذكر الله إلا ذكر معه. يقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمتان. فالله عز وجل رفع ذكره، يرفع المؤذن الأذان، يرفع المؤذن صوته بالأذان فيتشهد بالشهادتين مقترنتين. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته، كما في سورة الحجر في قول الحق جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أمر هذه الأمة ألا تناديه باسمه، لا تناديه فتقول يا محمد، ولكن يقال يا نبي الله يا رسول الله. قال عليه، قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، هذا خصائص في الدنيا. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. هذه أربع خصائص. فهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، وسيادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تظهر واضحة جلية أمام الناس أجمع، لما يرونه من الشرف العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في موقف الشفاعة، فإن الناس يجمعهم الله في صعيد واحد، يجمع الله الأولين والآخرين، وتدنو منهم الشمس، وينزل بهم الكرب والغم، فيقولون: من يشفع لنا؟ فيأتون آدم ثم سائر الأنبياء، كما جاء في الحديث إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، يأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، فكلهم يعتذر، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فتظهر سيادته صلى الله عليه وسلم وأنه خير البشر عليه الصلاة والسلام، وهو أول شافع، أول من يشفع من خلائق، وأول مشفع، وهو صاحب المقام المحمود. يقول علماء: المقام المحمود الشفاعة، وبعض العلماء قال: المقام المحمود هو لواء الحمد، ولكن لا تعارض، يعطى عليه الصلاة والسلام لواء الحمد، ويعطى أيضا المقام المحمود هو الشفاعة. ولواء الحمد من علاماته أنه عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، وأن أمته أول الأمم تدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء تبعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن، يعني خازن الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه خصائص خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن هذه الخصائص ما ذكره الناظم هاهنا، اقتصر الناظم على خصيصة واحدة، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعطى لواء الحمد. ومن أدلة ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، صححه الألباني وغيره من أهل العلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، إلى آخر الحديث. فالشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. هذا هو اللواء المعروف بلواء الحمد، يقول العلماء رحمه الله تعالى: وهذا اللواء لواء حقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم فسر هذا اللواء بأنه لواء معنوي، وقالوا معناه أنه تظهر منزلته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولكن الصحيح أنه لواء حقيقي، واللواء هو الراية والعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطى لواء الحمد يحمله يوم القيامة بيده، ويكون تحت هذا اللواء الحمادون أهل الحمد، ولهذا قيل له لواء الحمد، وأقرب الناس منه أكثرهم حمدا لله وأكثرهم ذكرا لله وقياما بأمره. حتى الأنبياء آدم فمن دونه، آدم فمن سواه، يكونون تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في المقدمة يتقدم الناس عليه الصلاة والسلام تحت هذا اللواء، منزلة عظيمة، ما أعظم هذا اللواء. فالمؤمن إذا أراد أن يكون من أصحاب هذا الجمع المبارك الذين يسيرون خلف لوائه صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يكثر من ذكر الله وحمده، وأن يجتهد في القيام بأمر الله ومراعاة حدوده، فيأتمر بأمر الله وينتهي عن نهيه، ويكثر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والاستغفار. وفي عرصات القيامة مشاهد عظيمة، ومن الألوية التي تكون يوم القيامة لواء الغدر لأصحاب الغدر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغادر ينصب له لواء عند إسته، يكتب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة على رؤوس الخلائق. فالغدر من صفات أهل النفاق، نعوذ بالله من خذلان. ففي ذلك اليوم العظيم يكون هذا المشهد العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يسير تحت هذا اللواء المبارك. ولهذا المؤلف أو الناظم يقول في هذا البيت: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، أي تجمع. ودليل ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد، وله شواهد كثيرة ذكرها الألباني رحمه الله تعالى، جاء بحديث عبادة وغيره. قال: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وهذا الحديث وغيره فيه دلالة على فضل الحمد، لأن المراد بالحمد حمد الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على فضل الحمد، فربنا جل وعلا افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وجاء ذكر الحمد في فواتح عدة من السور في أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفي أول الكهف، وفي أول سبأ، وفي أول سورة فاطر. فالحمد كلمة عظيمة مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة تملأ الميزان في الأجر وفي الثواب. وفي الجنة بيت يقال له بيت الحمد، خص الله عز وجل به الذين يحمدون الله في السراء والضراء. فقد أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ وهو أعلم سبحانه، فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا المؤمن حمد الله جل وعلا على الضراء، نزلت به المصيبة فحمد الله، فنال بحمده هذه الرتبة العلية والدرجة الرفيعة، وأعطي بيت الحمد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله جل وعلا على الضراء سببه أمران أو مشهدان. لماذا نجد بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يحمد الله في السراء وفي الضراء؟ من أسباب ذلك كما ذكر شيخ الإسلام علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، وأنه جل وعلا العليم الحكيم الخبير الرحيم، وأن هذا البلاء الذي أصابه لحكمة يريدها الله جل وعلا ولخير لا يعلمه. والأمر الآخر علم العبد بأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. ولهذا جاء في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، السراء والضراء. فالعبد إذا عرف أن ما يصيبه من الله أن ذلك خير له حمد الله وأكثر من حمد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الحمد من أفضل الأدعية، فقال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الحمد، وأفضل الدعاء الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حمد الله أفضل الدعاء. ومما يؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث ختم به البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح، آخر حديث أخرجه البخاري فيه هذه الفائدة العظيمة في منزلة التسبيح والحمد. فالحمد شأنه عظيم وثوابه جزيل، ويترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل وأحسن وأكثر الحامدين لله، كان هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، فخصه الله جل وعلا بهذا اللواء يوم القيامة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان باستحقاقه صلى الله عليه وآله وسلم للواء الحمد كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وتحت هذا اللواء أكثر الناس حمدا لله. نحن لجهلنا بفضائل الحمد ولعدم علمنا بدلالة هذه الكلمة المباركة، تجد أن الإنسان يتهاون في الإكثار منها، لا سيما في المواطن التي شرع الله عز وجل لنا فيها الحمد. حمد الله عند الانتهاء من الطعام، حمده سبحانه عند الانتهاء من الشراب، هذا يغفل عنه كثير من الناس، كثير من الأبناء لا يتعلمون ذلك، بل يستبدل الناس هذه الكلمة بألفاظ أخرى، ألفاظ أجنبية وألفاظ بعيدة أو بأدعية أخرى، يقال هنيئا أو يقال نحو ذلك من الكلمات التي ينسى معها الإنسان أن يحمد الله. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. يأكل فيحمد الله فينال بذلك رضا الله، ويشرب فيحمد الله فينال بذلك رضا الله. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم. كم يأكل الإنسان في اليوم والليلة، وكم يشرب في اليوم والليلة، فكلما أكل كلما شرب فدعا بهذا الدعاء وهو يستحضر هذه الفضائل العظيمة المباركة، يدعو الله يكتب له الأجور العظيمة على هذه الأعمال اليسيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان عليه الصلاة والسلام جاء عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. ولما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بأصحابه وصلى خلفه رجل فحمد الله قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الله أكبر. فهذه فضائل عظيمة لهذه الكلمة المباركة. ولذلك فلا عجب أن الإنسان أن الله سبحانه خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اللواء المبارك الذي ينبغي للناس وللمؤمن أن يجتهد وأن يحرص أشد الحرص على المحافظة على هذه الكلمات التي هي ذكر لله جل وعلا لينال بذلك رضا الله سبحانه. مما نبه عليه أهل العلم أن المؤمن يكون حامداً لله كما تقدم معنا في السراء وفي الضراء، فإذا نزل به نزلت به النعمة حمد الله، وإذا نزل به البلاء حمد الله أيضاً، فيحمد الله في جميع أوقاته، يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا نزل به البلاء قال الحمد لله على كل حال. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون العبد حامدا لله في سرائه وحامدا لله في ضرائه، فالله جل وعلا مستحق للحمد سبحانه وتعالى. هذه جملة من الفوائد التي ساقنا إليها قول الناظم رحمه الله: كذا له لواء حمد ينشر، الإشارة إلى أن لواء الحمد المقصود به لواء حمد الله سبحانه وتعالى. إذن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بهذا اللواء، وأنه لواء حمد، لواء حقيقي، راية الله أعلم بكيفيتها، يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه ويسير بها وجميع الناس خلفه صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس منه أكثرهم حمدا استقامة على شرعه سبحانه، على شرع الله جل وعلا، وأكثرهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذا الدرس بإذن الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.